بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب ما يقطع الصلاة بمروره. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار. رواه أحمد وابن ماجه ومسلم وزاد: ويقي من ذلك مثل مؤخرة الرحل. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عن أبي هريرة. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقطع الصلاة المرأة والكلاب والكلب والحمار. رواه أحمد وابن ماجه. وعن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. قلت: يا أبا ذر، ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال: يا ابن أخي، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فقال: الكلب الأسود شيطان. رواه الجماعة إلا البخاري. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في حجرتها، فمر بين يديه عبد الله أو عمر فقال بيده هكذا فرجع، فمرت ابنة أم سلمة فقال بيده هكذا فمرت، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هن أغلب. رواه أحمد وابن ماجه. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقطع الصلاة شيء، وادرؤوا ما استطعتم فإنما هو شيطان. رواه أبو داود. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأتان ترتع، فدخلت في الصف فلم ينكر علي ذلك أحد. رواه الجماعة. أبواب صلاة التطوع.
أما بعد، هذه الأحاديث فيما يتعلق بالورود بين يدي المصلي. أما حديث الفرد فقد تقدم في الباب السابق، وليس فيه صراحة بأن الكلب والحمار قريب منه، وليس فيه صراحة بأنه قد وضع سترة أو لم يضع سترة، فهو ليس فيه بيان واضح. وقد يحتج به من يرى عدم وجوب السترة وأن لم ينكر السترة قبل البحث في هذا، أو أن العلم سنة، أنها سنة مؤكدة، والأحاديث الصحيحة دالة على أنه هو الكلب والحمار يقطع الصلاة، وهي أصح من حديث الفضل وصريحة كما في حديث أبي ذر أبي هريرة، وهكذا ابن عباس أبي داود والنسائي وأحد أخرى للباب، كلها تدل على هذا المعنى، وأن المصلي إذا كان ليس بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته المرأة الحائض يعني البالغة والحمار والكلب الأسود. أطلق في حديث أبي هريرة ومن مغفل وجماعة، وقيد في حديث أبي ذر الأسود. قل الشيطان يعني شيطان جنسه، شيطان كل جنس متمدده. وفي هذا من الفوائد أن السنة يضع أمامه سترة مثل آخرة الرحل، تقدم معنى ذلك، وأن المراد ما يقارب الذراع أو إلا قليلا، وآخرة الرحل هي التي هي الخشبة التي يعتمد عليها الراكب خلف ظهره وتكون أمام الرديف، يقال لها آخرة الرحل. فمن كان يشبهها فهو سترة، وهكذا الجدار والعمود والكرسي والسرير والناقة المناخة وأشبه ذلك، هذه السنة. فإن صلى إلى غير سترة صحت صلاته وترك السنة. وفي حديث ابن عباس ما يدل على أن مرور المرأة الصغيرة لا يقطع الصلاة، وهكذا حديث سلمة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم منع عبد الله وعمر بن أبي سلمة فرجع. أما زينب وكانت جويلة صغيرة فغلبته ومرت، فقال لما سلم هن أغلب ولم يقطع صلاته، فدل ذلك على أن الصغيرة ليس لها حكم المرأة. ولعل الحكمة في ذلك والله لا أنهن يغلبن ويكثرن من الرجل في يكره بيته فلا يقطعن. وحديث سلامة هذا فيه والد محمد بن قيس القاص قال في التقريب انه مجهول فإن رواه محمد بن قيس عن أبيه عن أم سلمة وهكذا قال السيد الشوكاني رحمه الله. ولكن حديث ابن عباس صحيح في مرأة الحائض يعني البالغة كما بحديث عائشة لا يقبل صلاته الحائض إلا بخمار يعني البالغة قصة الجويلة التي الصغيرة تغلب وقد لا يتيسر منعها كالدابة من الغنم وأشبه ذلك. فجميع الدواب لا تقطع وجميع الناس لا يقطعون ما عدا المرأة فقط وجميع الدواب لا يقطع ما عدا الحمار وكبر الأسود ما سوى لا يقطع لكن يمنع من المرور سنة للمصلي يمنع المرور حتى من الصغار ولو لم يقطعن الصلاة لكن يمنعهن لأن مرورهم فيه تشويش. وفي حديث ابن عباس الدلالة على أن مرور حمار بين يدي الصفوف لا يضر إنما يضر لو مر بين يدي الإمام أو المنفرد أو بينه وبين السترة أما مرور على الصف فلا يضر ذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يمكن ذلك لأن سترتهم سترة إمامهم فإذا مر بين أيديهم حمار أو كلب أسود أو مرأة لا يقطع صلاتهم. وأما حديث أبي سعيد لا يقطع الصلاة شيء ودعوا ما استطعتم هو حديث ضعيف يعني في سنده مجالد بن سعيد وليس بحجة عندهم لضعفه حسب اختلاط. والأحاديث الصحيحة تدل على خلافه وأن ثلاثة تقطع فعرف بذلك ضعف حديث أبي سعيد لا يقطع الصلاة شيء لأنه مخالف للأحاديث الصحيحة ولما في سنده من الضعف. والله ولي التوفيق صلى الله وسلم. نعم
المرأة في الحائض من اللي أخرجه
أبو داود النسائي من حديث هو عندكم الدليل لا بأس بإسناده سنة
الدليل حديث ابن عباس الثاني قوله صلى النبي إلى غير جدار
يعني هذا تجد بعضهم على عدم السترة وأن لا تجد بالسترة ولكن ليس بصريح يعني إنما نفى الجدار فقط ما نفى سترة أخرى يحتمل كما وعاته صلى الله عليه وسلم أنه لا يعاني لا يلزم من عدم الجدار عدم السترة كما تقدم. نعم ليس بصريح. نعم
ما هناك صريح دليل صريح للجمهور.
نعم
أقول ما هناك دليل صريح للجمهور عدم السترة
ما عدم السترة هذه ابن عباس من صلى إلى غير سترة لكن يسمى للحجة كما تقدم نعم طاق هذه الهضل ليس بصريح. نعم
إذا لم يتخذ الإمام سترة ومر بين يدي بعض الصف
حمار وكلب أسود ما سوى له الأمر على الإمام. نعم
سمع ليك الكلب الأسود في نفسه شيطان أو شيء معنوي
مثل ما قال صلى الله عليه وسلم شيطان يعني شيطان جنس شيطان كلاب. نعم نعم
الله
ينفع. نعم من أولها ينتبه من أولها. نعم من أول لا ما يحتاج إقامة بس بعيدها من أول تكبيرة الإحرام الإقامة كافية مثل لو أحد استوضأ فلم يعد الإقامة. نعم بس يحطها سيقاتها وأضبطه منها كل أسود بعيد منه كل أسود. نعم
ماذا يقال لمقال
أن
الستر واجب؟
نعم
ماذا يقال لمقال أن الستر واجب؟
ما علاك من المقالة لكن يحتاج إلى تأمل حجتهم حجية بن إسرائيل أصل الله عليه وسلم إذا أسلم يدونها يعني قول قوي في الجملة لأن الأصل في الأوامر يوجد هذا في الأصل يقول قوي إلا إذا ثبت ما يدل على أنه صلى بغير الفطرة عليه الصلاة والسلام يجد شيء صريح. لكن الذي أعني وزر من كلام العلم أنه سنة فقط أنها سنة فقط. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله
وصحبه. لعل الله يمسد عليه لأن الحافظ
في الغلو عزاه. نعم قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى أبواب صلاة التطوع باب سنن الصلاة الراتبة المؤكدة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الغداء كانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. فحدثتني حفصة رضي الله عنها أنه كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى ركعتين. متفق عليه. وعن عبد الله بن شقيق قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ثنتين وبعد العشاء ركعتين وقبل الفجر ثنتين. رواه الترمذي وصححه وأخرجه أحمد ومسلم وأبو داود بمعنى لكن ذكروا فيه قبل الظهر أربعة. وعن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة سجدة سوى المكتوبة بني له بيت في الجنة. رواه الجماعة إلا البخاري. ولفظ الترمذي من صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة بني له بيت في الجنة أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر. وللنسائي حديث أم حبيبة رضي الله عنها كالترمذي لكن قال وركعتين قبل العصر ولم يذكر ركعتين بعد العشاء. باب فضل الأربع قبل الظهر وبعدها وقبل العصر وبعد العشاء. عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى أربع ركعات قبل الظهر وأربعا بعدها حرمه الله على النار. رواه الخمسة وصححه الترمذي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء قط فدخل علي إلا صلى أربع ركعات أو ست ركعات. رواه أحمد وأبو داود. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى قبل الظهر أربعا كان كأنما تهجد من ليلته ومن صلاهن بعد العشاء كان كمثلهن من ليلة القدر. رواه سعيد في سننه. باب تأكيد ركعتي الفجر وتخفيف قراءتهما والضجع.
اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أما بعد. فيقول فذكر المؤلف رحمه الله هنا أحاديث في صلاة التطوع. التطوع للصلاة أمر مشروع قد جاءت السنة دالة على أنه يكمل به الفرض وأن العبد إذا انتقص من فريضته شيئا كمل الله به بتطوعه فرضا. قد جاء في الأحاديث عن أبي هريرة وعن تميم الداري وعن غيرهم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أول ما يحاسب عنه عبد من عمل صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر. وإن انتقص منها شيئا قال الله جل وعلا انظروها لعبد من تطوع فيكمل به فرض. وهكذا الزكاة وبقية الأعمال. فينبغي المؤمن أن يكثر التطوعات من الصلاة والصيام والصدقات وغيرها من أنواع التطوع لأن في ذلك خيرا عظيما وأجرا كبيرا ولأن ذلك يكمل به ما يحصل من نقص وخلل في فرائضه. وقد حفظ النبي صلى الله عليه وسلم تطوعات متعددة منها ما ذكره ابن عمر الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال حفظت من الرسول صلى الله عليه وسلم عشر ركعات تنتين قبل الظهر تنتين بعدها تنتين بعد المغرب تنتين بعد العشاء تنتين قبل صلاة الصبح. هذه عشر. جاء في رواية البخاري ومسلم حديث عائشة أنها أربع قبل الظهر صلاة 11 وهكذا في حديث حبيبة أربعا قبل الظهر كان هكذا في أحاديث أخرى تدل على أنه كان يصلي أربعا قبل الظهر فيكون الجميع ينتهي عشرة ركعة. وفي حديث أم حبيبة دلالة على أن من حافظ على ثنتي عشرة ركعة تطوعا بنى الله له بهن بيتا في الجنة. رواه مسلم الصحيح. هذا يدل على شرعية هذه الركعات. ينبغي المؤمن أن يحافظ عليها، ويقال لها الرواتب، وهي من آكد النوافل، وكان يفعلها في البيت عليه الصلاة والسلام، هذا هو الأفضل. وربما فعلها في المسجد بعض الأحيان، فالسنة والأفضل أن يكون في البيت، وإن فعلها في المسجد فلا حرج. وفي حديث عائشة وجنب بين حديث عمر وحديث عائشة أن يقال أن ربما اكتفى بركعتين قبل الظهر، فيكون ما حفظه ابن عمر لا ينافي ما قالت عائشة وأم حبيبة، فلعله كان في الغالب يصلي أربعا وربما صلى اثنتين قبل الظهر واكتفى بهما جمعا بين الروايات، فابن عمر حفظ اثنتين وغيره حفظ أربعا، والأفضل ويصلي أربعا لأنك بالزيادة أفضل، لأن من حفظ حجة على من لم يحفظ، ولأن هذا أكثر عملا وأكثر تطوعا وأكثر أجرا. في حديث أم حبيبة أيضا وهي أم المؤمنين بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها حرم الله تعالى النار، وفي لفظ آخر من حافظ على أربع، وحديث جيد يدل على شرعية أربع قبل الظهر وأربع بعدها، ولكن ليست الأربع راتبة ما كان يحافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم بعد الظهر، وإنما كان يحافظ على اثنتين، فإذا صلى الإنسان أربع قبل بعد الظهر هذا خير عظيم وفضل. كذلك حديث ابن عمر رحمه الله أنه صلى أربع قبل العصر، وحديث جيد رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه وابن خزيمة وصححه كما في البلوغ، وقد تأملت أسانيده وجدتها جيدة. هو حديث جيد يدل على شرعية أربع قبل العصر، وهي من قول النبي عليه الصلاة والسلام، وليس من الرواتب، ليس من فعله، وقد روى علي رضي الله عنه أنه كان من فعله كان يصلي أربع قبل العصر، ولكن في سنده قال، والمحفوظ من قوله عليه الصلاة والسلام كان يصلي أنه قال رحم الله وأن صلى أربعا قبل العصر، وما روي من فعله أنه صلى أربعا قبل العصر يؤكد ذلك ويعتظم بالحديث القولي. فالحاصل أن صلاة أربعا قبل العصر مستحبة من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ويشهد لها فعله وإن كان فيه ضعف، لكنه يتقوى بالحديث القولي. حديث عائشة أنها ربما صلى أن كان يصلي أربعا بعد العشاء أو ستا يحتاج إلى إعادة النظر في سنده لأن لا أعلم للست شاهدا. وجاء في بعض الروايات الصحيحة أنه كان ربما صلى أربعا قبل العشاء بعد العشاء إذا دخل بيته، ولكن غالب فعله صلى الله عليه وسلم أنه يصلي اثنتين بعد العشاء كما روى ابن عمر وعائشة في أحاديث صحيحة، كان يصلي اثنتين بعد العشاء وهي الراتبة، وإذا صلى أربعا قبل أن ينام أو أكثر فلا حرج في ذلك، وإن أوتر قبل أن ينام فلا حرج في ذلك، ولكن الأفضل هو التهجد في آخر الليل إذا تيسر ذلك، فإن لم يتيسر تهجد في أول الليل واحتاط لنفسه. كان أبو هريرة والدرداء أوصاهما النبي صلى الله عليه وسلم أن يوتر قبل النوم، هكذا عبد الله بن عمرو. فالحاصل أن الإيتار والتهجد في أول الليل مشروع، ولكن في آخر الليل لمن قدر عليه أفضل. وقد صح في رواية جابر عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام من خاف أن يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طبع أن يقوم آخر الليل فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر المشهودة وذلك أفضل، رواه مسلم. أما حديث البراء حديث البراء الأخير البراء
صلى الله عليه وسلم
تهجد من ليلة ومن صلهن بعد العشاء كان كمثل
هذا ضعيف ضعيف منكر النكر ورواه السيد المنصور في سننه هو ضعيف الإسناد تبع عنه أربعا قبل العشاء
قبل الظهر أربعا ومن صلهن بعد العشاء كان كمثلهن من ليلة
صلى أربعا
قبل الظهر من صلى قبل الظهر أربعا كان كأنما تهجد من ليلته، ومن صلهن بعد العشاء كان كمثلهن من ليلة
قبل. هذا الحديث ضعيف الإسناد ومنكر المتن، والأحاديث السابقة صح وأثبت، والسنة ثابتة بأن أربعا قبل الظهر، لكن المقصود بيان هذا التواضع أنك تهجد من الليل، كذلك الأربع بعد العشاء أنها كقيام التهجد في صلاتها من ليلة القدر، هذا ضعيف ومنكر المسجد، ولا أحد يستطيع شافعي أنه متقدم في ذلك. نعم سم. نعم لا بأس رحم الله وصلى الله عليه وسلم. طيب هذا في الوقت لا أضاق الوقت لا صلي أربع أفضل لا أنا أشرف حية بعد الصلاة في حق كل إنسان. لو أن جماعة صلوا ما بعد صليت قمت من نومك هاتك الصلاة مع الجماعة صلت أربع أفضل ما بعدها الوقت إنه في حق حتى تصلي وقت النهي يدخل في حق كل انسان صلى العصر ولما بعد صلى ما دخل في حق وقت النهي.
رحم الله من صلى اربعا قبل العصر ما سنده جيد
لا بأس به. نعم جيد
صلى الله عليك.
نعم الله رحمه الله داود اصحابه وزيد. نعم
حديث الفضائل تدرك ولو فعلها مره واحده او لابد من مواظبه؟
في غيرها ما تيسر الانسان المواظبه خير وافضل واذا ما تيسرت الحمد لله
كذا
لا
تيسر
يعني أنا واحد. الله يسر ضعيفة جلالة النساء ضعيفة نعم بعد العشاء. نعم نعم
بعد
العشاء
نعم
بعد العشاء هذه سنة العشاء أما الإيثار لا يكون غير ذلك بعد ذلك صلي اثنتين ويوجب واحدة أو صلي واحدة فقط لا بأس الوتر واقعا لو صلى بعد الراتب ركعة واحدة تم له الوتر وإن زاد صلى ثلاثة أو خمسة وكم زاد أجره. نعم
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مجد بن تيمية رحمه الله تعالى باب تأكيد ركعتي الفجر وتخفيف قراءتهما والضجعة والكلام بعدهما وقضائهما إذا فاتتا. عن عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر متفق عليه. وعنها رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدعوا ركعة. وعنها رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدعوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل رواه أحمد وأبو داود. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال رمقت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا فكان يقرأ في الركعتين قبل الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد رواه الخمسة إلا النسائي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني لأقول هل قرأ فيهما بأم القرآن متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن. وفي رواية كان إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع متفق عليهما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعدما تطلع الشمس رواه الترمذي. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضاهما مع الفريضة لما نام عن الفجر في السفر. باب ما جاء في قضاء سنتي الظهر.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد. ذكر المؤلف رحمه الله الأحاديث الواردة في ركعتي الفجر يعني سنة الفجر وهي أحاديث كثيرة ذكر بعضها المؤلف رحمه الله, وهي كلها تدل على تأكد سنة الفجر وأنها ركعتان خفيفتان, وأنه يقرأ فيهما يقول يا أيها الكافرون وقل الله أحد, هذا هو الأفضل. وثبت في الصحيح أنه قرأ فيهما بآيتي البقرة وآل عمران, في الأولى قولوا آمنا بالله وأنزل إلينا الآية, في الثانية يقول يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية, رواه البخاري ومسلم من حديث ابن عباس. وكان يحسن المؤلف أنه ذكره هنا. وفي حديث عائشة لم يكن صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعهدا منه على ركعة الفجر, متفق عليه. هذا يدل على أنها من النوافل وليست فريضة, ولكن كان النبي يواظب عليها ويعتني بها سفرا وحضرا, وكان لا يصلي في السفر سنة الظهر ولا سنة المغرب ولا سنة العشاء, وإنما كان يصلي سنة الفجر فقط, فدل على تأكدها. وقال فيها ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها, رواه أحمد ومسلم, يدل على فضل هاتين الركعتين وأن شأنهما عظيم, وأن ينبغي للمؤمن المحافظة عليهما في سفره وفي حضوره. ولما نام في بعض أسفاره حتى طلعت الشمس صلاهما قبل فريضة ثم صلى فريضة بعد الشمس, أمر بالأذان أذن ثم صلى ركعتين الفجر ثم صلى الفريضة. وهكذا في الحديث الأخير حديث أبي هريرة ما النبي يصليهما صلاهما بعد طلوع الشمس, وحديث حسن لا بأس به, فدل على شرعية فعلهما إذا فاتتا بعد طلوع الشمس, هذا هو الأفضل. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أقر من صلاهما بعد الفريضة بعد صلاة الفجر, وأراد يصليهما فقال الصلاة الأربع قال إنها سنة الفجر لم أصليها قبل الصلاة, فأقر ولم ينكر عليه بعد ذلك. فإن صلاهما بعد الفريضة فلا بأس, وإن أخرهما إلى ارتفاع الشمس كان أفضل. وفي حديث أبي هريرة لا تدعوهما ولو طردتهم الخيل, هذا فيه نظر, هذا المتن فيه نكارة لأنها من النوافل, وهذا العادة الحكم يقتضي أنها فريضة, والفريضة نفسها تؤخر إذا اشتد الحرب كما فعلنا من يوم الأحزاب. وحديث ضعيف يعني من رواية عبد الرحمن إسحاق المدني وفيه كلام عن ابن زيد, والظاهر أنه عبد الرحمن بن زيد وساقط الرواية, وإن كان إماما في التفسير لكنه ضعيف الرواية. الحاصل حديث ضعيف مثلا وسنده, وهذا المثل لو صح لكان يقتضي وجوبهما لا تدعوهما ولو طردتهم خيل, لو صح هذا لكان يقتضي وجوبهما لكنه ضعيف. كذلك حديث أبي هريرة الآخر إذا صلى أحد فجر إذا صلى عن سنة الفجر فليضطجع على شقه الأيمن, هذا الأمر ضعيف أيضا كما صرح به ذلك أبو العباس بن تيمية وقال إنه حديث باطل. قال آخر من العلم إنه وهم من عبد الواحد بن زياد في رواية لها عن الأعمش وهم في ذلك, وإنما الصواب اضطجع صلى سنة الفجر اضطجع على شقه الأيمن بالفعل. قال البيهقي وهذا أشبه في الرواية الصحيحة عن أبي هريرة أن كان إذا صلى الفجر اضطجع على شقه الأيمن, أما الأمر فليس بثابت, وهو معلول بعبد الواحد بن زيد وهم فيه له أوهام, ومعلول أيضا بعلة أخرى وهي أن العمش عن أبي صالح وهو مدلس, وجاء في رواية أنه رواه عن مجهول عن من سمعه من أبي صالح. الحديث ضعيف أيضا, حديث الأمر أيضا حديث إذا صلى فليضطجع يضطجع شقه الأيمن ضعيف أيضا مع حديث السابق لا تدعوهما ولا تطردهما خيرا, كلاهما ضعيف. والمحفوظ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى سنة الفجر اضطجع على شقه الأيمن, هذا هو المحفوظ من فعله عليه الصلاة والسلام. وفي حديث أبي هريرة في حديث عائشة قالت إن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع, هذا أيضا يؤيد أنها سنة وليست فريضة, ولهذا تركها بعض الأحيان ثم تحدث معها ولم يضطجع, فدل على أنها سنة ليست فريضة, ولهذا تركها بعض الأحيان عليه الصلاة والسلام. والسنة القراءة فيهما قل يا أيها الكافرون أثبت الفاتحة أو بالآيتين الكريمتين من سورة البقرة وآل عمران قولوا رنا بالله وأنزل إلينا من البقرة في الأولى بعد الفاتحة وقل يا أهلك تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية أيضا من سورة آل عمران في الثانية بعد الفاتحة وفي حديث عائشة السنة تخفيفها أنها قالت كان يخففهما حتى أقول أقرب يوم الكتاب يعني في الآية أن السنة تخفيفهما وعدم الإطالة فيهما القراءة والركوع والسجود ركعتان خشيتان هذا هو السنة وفق الله الجميع السنة
الصلاة
الوتر حافظ عليها نعم حافظ عليها في السفر والحضر الوتر يأتي البحث فيها إن شاء الله نعم سنة الوتر سنة دائما في السفر والحضر نعم لا قرآن العلماء فهموا أنها سنة الفجر وأما الفريضة هذا معلوم في غير من الفرائض لكن قد يضطر المجاهدون إلى تأخيرها حتى طلع الشمس يشتد بهم الحرب فهو ضعيف ولو أول على الفريضة فثبت أن الصحابة رضي الله عنهم لما حاصروا فستر طلع الفجر عليهم وهم على أبواب المدينة وبعضهم على السور قد فتح بعض البلد ولم يزالوا في القتال تأخروا الفجر حتى صلوها ضحى قال أنس فما أحب أن لي بها حضر النعم لأنها أخرت من أجل الجهاد في سبيل الله اشتد عليهم الأمر صار الجهاد اشتبك الحرب مع طلوع الفجر فر بعضهم على أبواب المدينة وبعضهم على السور وبعضهم قد نزل في البلد فلم يستطيعوا أن يصلوا حتى طلعت حتى ارتفع وتم الفتح نعم
الله عليك حديث
إكرار بمن قضى في قصة الأحزاب من رسول الله شغله المسلمون أخر العصر حتى صلاها بعد المغرب كما في الصحيحين نعم
حديث إكرار بمن قضاها بعد الصحيح نعم حديث إكرار بمن قضاها بعد الفجر صحيح
نعم
صحابي
نعم نعم
أحسن الله
الاقتياع يكون في البيت فقط
في البيت نعم في البيت مو في المسجد نعم كان يفعل هذا في البيت كان ابن عمر يحسبه اذا تمام يراه مطلع المسجد حسبهم ليس من السنه في عباده المسجد نعم من الناس بين الناس نعم
صلى الله عليه
نعم ليس خاصا لا سنه مطلقه ولا مقام النبي نعم
بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اما بعد فقد كانت هذه نهاية حلقة الاثنين 16 من شهر ذي القعدة وهي آخر حلقة في دروس عام 1400 يقرأ فيها من كتاب المنتقى وبنهايتها فرغنا من باب تأكيد ركعتي الفجر وتخفيف قراءتهما والضجعة والكلام بعدهما وقضائهما إذا فاتتا وفرغنا من الحديث رقم 74 و100 و1000 أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثقل بهذا العمل ميزان حسنات مصنفه وشارحه وقارئه وسامعه ومسجله ومرتبه ومعده وجامعه هو ولي ذلك والقادر عليه اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين وأظهر اللهم الهدى ودين الحق الذي أرسلت به نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم على الدين كله ولو كره المشركون مع تحيات وخالص دعوات أبي أحمد محمد بن رفيق العجمي مسجله ومرتبه ومعده وجامعه هذا وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فهذا عام جديد واستهلال مبارك بمشيئة الله تعالى نستفتح بتسجيل ما وقع من دروس في كتاب المنتقى ضمن دروس عام 1400 وذلك بقراءة في باب ما جاء في قضاء سنتي الظهر وبداية الحديث 75 بعد 100 وذلك في مستهل حلقة هي الأولى التي يقرأ فيها من المنتقى وكانت بتاريخ 17 ربيع 1400. سائلا الله تعالى أن ينفع بهذا العمل من شاء من عباده وأن يجعله مولانا مثقلا في ميزان حسنات مصنفه وشارحه وقارئه وسامعه ومسجله ومعده وجامعه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ونسأل إخواننا الذين يستمعون إلى هذه الأشرطة أن يخصونا وسماحة شيخنا الجليل بدعوة عسى الله أن ينفعنا بها في الغيب عنده وأن يقال لهم آمين ولكم بمثل ما دعوتم. مع تحيات وخالص دعوات مسجله ومرتبه ومعده وجامعه أبي أحمد محمد بن رفيق العجمي. والآن مع باب ما جاء في قضاء سنتي الظهر والحديث رقم 75 وما يعقبه.
الله تعالى قال المجد بن سلية رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قضاء سنتي الظهر. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصلي أربعا قبل الظهر صلاهن بعدها. رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتت الأربع قبل الظهر صلاهن بعد الركعتين بعد الظهر. رواه ابن ماجه. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما، يعني الركعتين بعد العصر، ثم رأيته يصليهما، أما حين صلاهما فإنه صلى العصر. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما، يعني الركعتين بعد العصر، ثم رأيته يصليهما، أما حين صلاهما فإنه صلى العصر ثم دخل، وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فصلاهما، فأرسلت إليه الجارية فقلت: قومي بجنبه، فقولي له: تقول لك أم سلمة يا رسول الله سمعتك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما، فإن أشار بيده فاستأخري عنه. ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه. فلما انصرف قال: يا بنت أبي أمية، سألت عن الركعتين بعد العصر، فإنه أتاني ناس من بني عبد القيس فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر، فهما هاتان متفق عليه. وفي رواية لأحمد: ما رأيته صلاهما قبلها ولا بعدها. باب ما جاء في قضاء سنة العصر. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن السجدتين اللتين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر، فقالت: كان يصليهما قبل العصر، ثم إنه شغل عنهما أو نسيهما فصلاهما بعد العصر ثم أثبتهما، وكان إذا صلى صلاة داوم عليها. رواه مسلم والنسائي. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: شغل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الركعتين قبل العصر فصلاهما بعد العصر. رواه النسائي. وعن ميمونة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجهز بعثا ولم يكن عنده ظهر، فجاءه ظهر من الصدقة فجعل يقسمه بينهم فحبسوه حتى أرهق العصر، وكان يصلي قبل العصر ركعتين أو ما شاء الله، فصلى العصر ثم رجع فصلى ما كان يصلي قبلها، وكان إذا صلى صلاة أو فعل شيئا يحب أن يداوم عليه. رواه أحمد. باب أن الوتر سنة مؤكدة وأنه جائز على الراحلة.
هذه الحديث الثلاثة الأول دلالة على أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا لم يصلي الأربع قبل الظهر صلاهما بعدها، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربع قبل الظهر كما في حديث عائشة وغيره، كان يصلي أربع قبل الظهر وثنتين بعدها، وهي من الرواتب التي كان يحافظ عليها، فكان إذا لم يصليها قبل أن شغل عنها صلىها بعد الصلاة مع السنة البعدية وهي الإنسان. وهذا الحديث رواية الترمذي هذه عن عائشة صحيحة جيدة لا بأس بإسنادها، فدل ذلك على أنه يستحب لمن فاتته السنة قبل الظهر أن يصليها بعد الصلاة، يعني جاء والصلاة قد أقيمت مثلا الظهر فإنه يصلي ثم يصلي الأربع بعد الظهر التي كان يصليها قبل الظهر، ويصلي أيضا الثنتين التي على الظهرات بس ست، وإن صلى ثمان أربع وأربع فلا بأس كما يأتي الحديث أم حبيبة. ورواه ابن ماجه ومن حديث عائشة أيضا وزاد صلي الأربع بعد الثنتين بعد الظهر، يعني يبدي الرواتب البعدية ثم يصلي الأربع، ولكن رواية ابن ماجه ضعيفة لأنه من رواية قيس بن الربيع وهو ليس بحجة بضعفه، ورواية الترمذي أصح وليس فيها تقييد، فالأظهر أن يصليها أول لأنها يعني هي أول يقضيها أول لأن يعني محلها تقدم ثم يصلي الثنتين التي هي السنة البعدية، هذا هو الأظهر، وكيف ما فعل أجزأ سواء قدم أو أخر الأمر في هذا واسع، لكن مقتضى القواعد وإطلاق حديث عائشة في رواية الترمذي أنه يصلي الأربع عند الثنتين ثم يصلي التسليم الثالثة في السنة البعدية، وإن صلى أربعا وأربعا يعني ثمان كان ذلك أفضل وأكمل، لما في حديث حبيبة الآتي أنه صلى الله عليه وسلم من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله تعالى على النار، لكن لم يحافظ هو إلا على ثنتين بعد الظهر راتبة عليه الصلاة والسلام، فالثنتان راتبة والأربع بعدها سنة لمن تيسر له ذلك. أما ثنتين بعد العصر جاء في هذه الحديث الثلاثة أنه كان يصليها قبل العصر فشغل عنها وصلىها بعد العصر، وبين يوم سلمة أنه شغل عنها فصلىها بعد العصر، وكان إذا عمل شيئا أثبت كما قالت عائشة فداوم عليها، كان يصلي ثنتين بعد العصر واستمر عليها، وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام لأنه ثبت في الأحاديث المتواترة أنه يعني صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس، هذا هو الحق، هل يجوز أن يصلي بعد العصر صلاة مستمرة أو غير ذات الأسباب، لأن هذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث المستفيضة المتواترة، وإنما فعلها صلى الله عليه وسلم أنها كانت سنة الظهر فصلىها بعد العصر، أو أنها الكفان كان يفعلهما بعد العصر فأثبتهما بعد العصر كما في الرواية الأخرى. وفي مسند أحمد بإسناد جيد أن أم سلمة قالت رسول الله أفنقضيهما إذا فاتتا؟ قال لا، فصريح في أنه لا يتأثر بذلك وأنها من خصائص، وسنده عند أحمد لا بأس به جيد، هذا صريح في أنهما خاصتان به، وأن سنة الظهر أو سنة العصر لا تقرأ بعد العصر، بخلاف سنة الظهر القبلية فإنها تؤدى بعد الظهر بعد صلاة الظهر، وهكذا سنة الفجر تؤدى بعد الفجر وبعد طلوع الشمس، وهذا خاص بهاتين الصلاتين. وقد ثبت ما يدل على أنها تفعل أيضا النافلة بعد العصر وبعد الصبح إذا كانت من ذوات الأسباب، وهذا جاء فيه حديث أخرى تدل على أنه لا بأس أن يصلي ذوات الأسباب في أوقات النهي، كسنة تحية المسجد، سنة الطواف لمن طاف بعد العصر وبعد الفجر في مكة، وهكذا صلاة الكسوف وكسوف الشمس بعد العصر، الصواب أنه يصل أنها تصلى لأنه من ذوات الأسباب، هذا هو الراجح من قول العلماء، لأن الحديث واضحة في ذلك، منها حديث جبير بن مطعم وحديث صحيح قال يا بني عبد الناس لا تمنع أحد طالب هذا وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار، وهكذا قول صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحد المسجد لا يجلس حتى يصلى ركعتين عام، هكذا قول صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه وهي كسوف فصلوا وادعوا حتى يوفي ما بكم، ولم يقل إلا وقت العصر أو وقت الفجر، فعلم بذلك أن ذوات الأسباب مستثناء منه من النهي. وفي حديث الأخيرة دلالة على شرعية الصلاة قبل العصر، وأن يصلي ثنتين أو أربع، صلاة ثنتين من فعله صلى الله عليه وسلم، وجاء أربع أيضا كما في حج علي سعد الحسن عند أحمد وغيره أنه كان يصلي أربع قبل العصر. وفي حديث ابن عمر رحمه الله وأنه صلى أربع قبل العصر، وهو حديث جيد، فيدل على استحباب أربع قبل العصر، لكن هذا كله لم تكن راتبة كالأربع قبل الظهر، وإنما جاء أنه فعلها صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي أنه حافظ عليها، فدل على الأمر فيها واسع، من صلىها قبل العصر هي سنة، ومن تركها فلا حرج، ليس في التأكيد كسنة الظهر. نعم. لا تقرأ، لم يقرأ المغرب، لا تقرأ والعشاء لا تقرأ. نعم. وإنما الفجر فقط تقرأ بعد الفجر أو بعد طلوع الشمس، لأن جاء بها النص. نعم.
صليت ركعتي الفجر، الأولى تصلى بعدها أم تتبع بها؟
الأولى إذا تيسر، طلوع الشمس أولى. نعم. هذا كلها. نعم.
عن الصلاة بعد العصر ما لم تتضيف الشمس
للغروب. نعم.
عن
الصلاة
بعد العصر ما لم تتضيف الشمس
للغروب. ما أعرف، هلأ ما أعرف دولة وهذا. طيبة الأمر أشد. نعم. لعلك تريد رواية أنه كان يصلي قبل العصر، إن هذا صلاة العصر ما لم تكون الشمس مرتفعة، في رواية ثانية. كان الصلاة بعد العصر إلا أن تكون الشمس مرتفعة، قالوا مفهوم يدل أن يكون الشمس مرتفعة، لكن هذا مفهوم لا يعارض الحديث الصحيح والصحيحين وغيرهما. والصواب أنها لا يصلي بعد العصر ولو كانت الشمس مرتفعة، لا يصلي بعد العصر لأن وقت نهي مطلقة، هكذا جاءت الأحاديث متواترة، الحديث من عمر وابن عباس وعمر وأبي سعيد وأبي هريرة 120 حديث أو أكثر، كلها تنهى عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر. نعم.
لسى راتبة الفجر ولم يذكرها بعد إلا بعد الزوال.
إلا بعد إيه؟
بعد الزوال.
وهذا ثلاث وقتها. نعم. وقتها بعد طلوع الشمس. نعم. نعم. يصلي من النهار. نعم. ضحى الأفضل الضحى كما كان النبي عليه الصلاة والسلام. صلي على الشيخ عنه. ما يوجد صلاة يصلي بدل واحدة ثنتين، لكن عادت الثلاث صلي في ثنتين، عادت الخمس صلي ثلاث تسليمات، عادت السبع صلي أربع تسليمات، يعني يريد واحدة قلوب لها. ما عادت الشيء ما عادت في الشيء في القضاء، يعني القضاء ما عادت الشيء ظاهر ما ذهب وقته. نعم. ما سقطت والعيشة كذلك تسقط. نعم.
وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب أن الوتر سنة مؤكدة وأنه جائز على الراحلة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يوتر فليس منا. رواه أحمد. وعن علي رضي الله عنه قال: الوتر ليس بحتم كهيئة المكتوبة، ولكنه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد والنسائي والترمذي وابن ماجه ولفظه: إن الوتر ليس بحتم ولا كصلاتكم المكتوبة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر وقال: يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر على بعيره. رواه الجماعة. وعن أبي أيوب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوتر حق، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. رواه الخمسة إلا الترمذي. وفي لفظ أبي داود: الوتر حق على كل مسلم. ورواه ابن المنذر وقال فيه: الوتر حق وليس بواجب. باب الوتر بركعة وبثلاث وخمس وسبع وتسع بسلام واحد.
بارك الله فيك. اللهم صل على محمد. يقول المؤلف رحمه الله هذا الباب بيان ان الوتر سنه، وقد دلت الاحاديث الكثيره على
شرعية الوتر وتأكده وأنه سنة مؤكدة فيما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر كما في حديث خارجة من ثلاثة إن الله مدكم بالصلاة خير لكم من طول النعم ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر وإن كان في السنة في بعض المقال لكن هذا محل الإجماع أن الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر الإنسان أن يوتر في أول الليل وفي وسطه وفي آخره وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أوتر في أوله وفي وسطه وفي آخره وانتهى وتره إلى السهر استقر وتره في آخر الليل عليه الصلاة والسلام كما قالت عائشة رضي الله عنها وليس بفريضة من ذلك حديث أبي بردة أبي بريدة الوتر حق ومن لم يوتر فليس منا هذا يدعى التأكد والحديث سنده ضعف مريم ولكنه من دلائل التأكد الوتر وليس بواجب ولو صح من الوتر ليس منه لكان دليل على الوجوب ولكن الرواية في هذه الزيادة ضعيفة وأما حق معناه متأكد كما في حديث أبي أيوب أيضا الوتر حق من حب الوتر بثلاث من الأفعال ومن حب الوتر بواحدة من الأفعال ومن حب الوتر بخمس من الأفعال وهكذا قال عقول علي رضي الله عنه ليس الوتر بحسب كهيئة المكتوبة ولكنه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لو يوتر على بعيره فلو كان واجبا لما أوتر على بعيره لأن الفرائض لا تصلى على الدابة وإن تصلى في الأرض إلا عند الضرورة هذه الأخبار وما جاء في معناها كلها تدل على كميته وكان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عليه في السفر والحضر وإذا فاته قضاه من النهار شفعا عليه الصلاة والسلام كل هذا يدل على تأكد الوتر وأن ينبغي المؤمن أن لا يدع الوتر ولو واحدا كما يأتي الوتر ركعة من آخر الليل السنة أن يحافظ عليه ويعتني بالوتر على حسب ما يسر الله له ركعة أو ثلاثا أو أكثر من ذلك وأقل ذلك ركعة واحدة في أول الليل أو في آخره أو في وسطه كما أرسل إليه النبي عليه الصلاة والسلام ويأتي تفاصيل وتره صلى الله عليه وسلم وما كان يفعل في العلم بعد هذا ونعرف من هذه الأحاديث أن الوتر سنة وأنه ينبغي المؤمن أن لا يدعه لا سفرا ولا حضرا كسنة الفجر صلى حضرا وسفرا أما سنة المغرب والعشاء والظهر هذه الأفضل تركها في السفر لأن الرسول كان يتركها في السفر عليه الصلاة والسلام أما الوتر فكان يحافظ عليه في السفر والحضر وهكذا سنة الفجر في السفر والحضر فدل ذلك على تأكد هاتين الصلاتين وقد بسط الكلام في هذا العلامة محمد بن نصر المروزي كما ذكر عندكم الحاشية وله كتاب في هذا رحمه الله جيد نعم سم
المداومة على القنوت
ما هي لا قنوت سنة مستحب سواء داوم إذا ترك بعضها لا بأس وإن داوم فلا بأس النبي صلى الله عليه وسلم علمه الحسن ولم يقول له لا تداوم عليه علمه الحسن أن يقنط فإذا داوم عليه فلا بأس نعم نعم
إذا
صلى
الإنسان
في أول الليل ثم أوتر وقام في آخر الليل وأراد أن يصلي فهل يوتر في أول الليل ثم قام في آخر الليل صلي ما في يكفي الوتر الأول صلي اثنتين أو أربعة أو أكثر لكن يكفي الوتر الأول ما يحتاج وتر ثاني إذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وتران في ليلة يصلي ما تيسر له من آخر الليل ولكن ما يعيد الوتر الوتر يكفي الأول نعم يأتي البحث فيها من الباب اللي بعدها لا نعم يوتر واحدة يوتر بواحدة إذا خشي الصبح يوتر بواحدة نعم سنة مستحب النبي علمه الحسن عليه الصلاة رضي الله عنه نعم بعد الركوع نعم
نعم
اللهم صل وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب الوتر بركعة وبثلاث وخمس وسبع وتسع بسلام واحد وما يتقدمها من الشفق. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قام رجل فقال: يا رسول الله، كيف صلاة الليل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. رواه الجماعة. وزاد أحمد في رواية: صلاة الليل مثنى مثنى تسلم في كل ركعتين. وذكر الحديث. ولمسلم قيل لابن عمر رضي الله عنهما: ما مثنى مثنى؟ قال: يسلم في كل ركعتين. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يسلم بين الركعتين والركعة في الوتر حتى يأمر ببعض حاجته. رواه البخاري. وعن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنه وعن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أنهما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الوتر ركعة من آخر الليل. رواهما أحمد ومسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة، يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة. فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر وجاءه المؤذن قام فركع ركعتين خفيفتين، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن للإقامة. رواه الجماعة إلا الترمذي. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية بقل: يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بقل: هو الله أحد، ولا يسلم إلا في آخرهن. رواه النسائي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث لا يفصل فيهن. رواه أحمد والنسائي ولفظه: كان لا يسلم في ركعتي الوتر. وقد ضعف أحمد إسناده، وإن ثبت فيكون قد فعله أحيانا كما أوتر بالخمس والسبع والتسع كما سنذكره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا توتروا بثلاث، أوتروا بخمس أو بسبع، ولا تشبهوا بصلاة المغرب. رواه الدارقطني بإسناده، وقال: كلهم ثقات. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع وبخمس، لا يفصل بينهن بسلام ولا كلام. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس لا يجلس في شيء منهن إلا في آخرهن. متفق عليه. وعن سعد بن هشام أنه قال لعائشة رضي الله عنها: أنبئيني عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت: كنا نعد له سواكه وطهورة، فيبعثه الله متى شاء أن يبعثه من الليل، فيتسوك ويتوضأ ويصلي 9 ركعات لا يجلس فيها إلا في الثامنة، فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم ينهض ولا يسلم، ثم يقوم فيصلي 9، ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه، ثم يسلم تسليما يسمعنا، ثم يصلي 2 ركعتين بعدما يسلم وهو قاعد، فتلك 11 ركعة. يا بني، فلما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذه اللحم أوتر بسبع، وصنع في الركعتين مثل صنيعه الأول، فتلك 9. يا بني، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة يحب أن يداوم عليها، وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار 12 ركعة. ولا أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة، ولا قام ليلة حتى أصبح، ولا صام شهرا كاملا غير رمضان. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وفي رواية لأحمد والنسائي وأبي داود نحوه، وفيها: فلما أسن وأخذه اللحم أوتر بسبع ركعات، لم يجلس إلا في 6 والـ7، ولم يسلم إلا في 7. وفي رواية النسائي قالت: فلما أسن وأخذه اللحم صلى بسبع ركعات، لا يقعد إلا في آخرهن. باب وقت صلاة الوتر والقراءة والقنوت فيها.
اللهم صل وسلم على رسولنا. أما بعد، هذه الأحاديث المذكورة كلها تتعلق بصفة صلاة الليل والوتر في الليل. بينت عائشة رضي الله عنها وابن عمر وأبي بن كعب وغيرهم ما كان يفعله عليه الصلاة والسلام. حديث عمر الدلالة على أن صلاة الليل مثنى مثنى وأن السنة يسلم من كل اثنتين. ولهذا قال لما سئل عليه الصلاة والسلام عن صلاة الليل قال مثنى مثنى يفعل أحمد يسلم من كل اثنتين. هكذا قال ابن عمر كان يفعل ذلك ويسلم ويقضي بعض حاجته. وهكذا في حديث عائشة الصحيحين أنه كان يوتر بإحدى عشرة يسلم من كل اثنتين ثم يوتر بواحدة. وربما أوتر بخمس يسردها سردا بعدما يصلي ثمان ركعات يسلم من كل اثنتين ثم يصلي خمسا فيكون الجميع ثلاثة عشر. وربما صلى إحدى عشرة ربما صلى سبعا يسردها لا يجلس إلا في آخرها. وربما جلس في السادسة الشهادة الأول أتم الشهادة الأول ثم رفع ثم قام فعل هذا وهذا سرد السبع جميعا ولم يجلس إلا في السابعة. والحالة الثانية جلس في السادسة وأتم الشهادة الأول ثم قام وأتم السابعة. أما الخمس فكان يسردها وهكذا الثلاث فكان يسردها ولا يجلس إلا في الأخيرة. وربما أوتر بتسع يجلس في الثامنة ويكفيها الشهد الأول ثم يأتي بالتاسعة. أما إحدى عشرة وثلاثة عشرة فكان يسلم من كل اثنتين. وربما أوتر بخمس وسلم قبلها من كل اثنتين كما تقدم. فهذه أنواع وتره عليه الصلاة والسلام. في حديث ابن عمر وابن عباس أنه قال عليه الصلاة والسلام الوتر ركعة من آخر الليل رواه مسلم. هذا يدل على أن آخر أن أقل الوتر ركعة. وهكذا ما في حديث أبي أيوب ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. الوتر ركعة من آخر الليل هذا هو الأفضل. وإن أتى بها في أول الليل أو في وسطه فلا بأس كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة. ولكن آخر الليل أفضل. ثم هو مخير بين هذه الأنواع. وأكثر ما ورد عن صلى الله عليه وسلم ثلاثة عشرة وليس هذا بمانع من الزيادة وإنما هذا أكثر ما فعل صلى الله عليه وسلم وهو يحب أن لا يشق على أمته. فمن أحب يزيد يصلي بخمس عشرة أو بعشرين أو بثلاثين كما فعل السلف أو بأكثر فلا بأس. لأنه عليه السلام قال صلاة الليل مثنى مثنى ولم يحدد ما قال عشرين ولا أربعين ولا خمسين. فدل ذلك على إذا أوتر بثلاث وعشرين أو بثلاث وثلاثين أو بتسع وأربعين أو بإحدى وأربعين أو بأكثر من هذا أو بمئة لا حرج في ذلك مثنى مثنى يسلم كل اثنتين. ولهذا تنوعت صفة صلاة السلف منهم من يكثر ومنهم من يقل. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا كذلك تنوعت صلاته وثبت عن حديث حذيفة أنه صلى ركعتين وفي رواية أربع أطال فيهما القراءة وقراءة للبقرة والنساء وآل عمران. جاء من حديث مسعود رضي الله أنه أطال الصلاة في ذات ليلة حتى هم بالجلوس يعني حتى هم ابن مسعود بالجلوس. المقصود أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يلتزم بشيء معين بل ربما صلى كذا وصلى كذا وهذا فيه التوسعة. وأن المؤمن يصلي ما يسر الله له ترى ينشط يطول يكثر وترى يضعف فيقلل ويخفف. فاتقوا الله ما استطعتم ولا حرج. كله نافلة كله نافلة والحمد لله. وإذا كان في آخر الليل فهو أفضل وإن صلىها في أول الليل أو في جوف الليل فلا بأس. قالت عائشة رضي الله عنها من كل ليل أوتر رسول الله أوتر من أوله وأوتر من وسطه وآخره ثم انتهى وتره إلى السحر عليه الصلاة والسلام. ولكن إذا أوتر بثلاث يسردها هذا السنة لا يجلس الشهد الأول لا لا يشبهها بالمغرب كما في حديث لا تشبهها بالمغرب. يسردها سردا وهذا جائز أو يسلم من الثنتين ثم يفرد الواحدة وهذا أفضل. وهكذا الخمس إن صادها فلا بأس وإن سلم من كل اثنتين فهو الأفضل والأكمل كما تقدم في قول صلاة الليل مثنى مثنى. والخلاصة أن الأفضل مثنى مثنى هذا هو الأفضل. فإن صلى ثلاثا أو خمسا جميعا ولم يجلس إلا في آخرها فلا بأس. وإن صلى سبعا فهو مخير إن شاء صادها ولم يجلس إلا في السابعة وإن شاء جلس في السادسة شهادة السادسة الأول ثم قام وأتى في السابعة وهكذا في التسع الأفضل ثنتين ثنتين وإن سردها جلس في الثامنة والشهادة الأول ثم أتى في التاسعة وأما الإحدى عشرة فلا يسردها بل يسلم من كل ثنتين وهكذا الثلاث عشرة لا يسردها بل يسلم من كل ثنتين لأن لم يرد سردها عنه عليه الصلاة والسلام فالأفضل لا يسردها يسلم من كل ثنتين وإن أوتر بثلاث عشرة فقد فعله صلى الله عليه وسلم ذلك وإن أوتر بتسع وصلى ثنتين وهو جالس أو بسبع وصلى ثنتين وهو جالس بعدها فلا بأس والسر في ذلك والله أعلم أنه يبين أن الصلاة بعد الوتر لا حرج فيها كنا نصلي ثنتين وهو جالس بعد الوتر هذا مقصود في البيان بأن الصلاة بعد الوتر ليست حراما لا بأس بها لكن الأفضل أن يكون آخر صلاته وترا هذا هو الأفضل فإذا أوتر في أول الليل أو في وسط الليل ثم قام في آخر الليل ويسر الله له الصلاة صلى ما بدا له من غير حاجة إلى وتر يكفيه الوتر الأول صلي ثنتين أو صلي أربع أو أكثر ثنتين يسلم من كل ثنتين يكفيه الوتر الأول ولا حاجة إلى أن يوتر ثانيا لأنه صلى الله عليه وسلم أوتر ثم صلى ثنتين ولم يعد الوتر وقال لا وتران في ليلة فدل ذلك على أن من أوتر في أول الليل أو في وسطه ثم يسر الله له القيام في آخر الليل فإنه يصلي ما شاء ثنتين ثنتين ولا حاجة إلى أن يعيد الوتر ولا يشرع له ذلك وفق الله جميعا. نعم
هذا الوتر صارف للأمر تجعله آخر
صلاة نعم لبيان أن الأمر الاستحباب فقط تجعله آخر صلاة الوتر الاستحباب نعم
سرد التسع عفو الله عنك بتشهد واحد
لما ورد ما أعلم ورد تسع يجلس في الثامنة
11 ما ورد
ما ورد ما أعلم ورد حسب علمي ما ورد
بالنسبة للتفضيل هل أفضل الالتزام ب 11 ركعة أو قصر القراءة يطول ركعة يكثر بعدد الركعات في
لا هو التطويل في الركوع والسجود هذا هو الأفضل لفعله صلى الله عليه وسلم ولو ما صلى إلا خمس وثلاث فإن صلى سبعا أو تسعا أو احدى عشرة ولم يطول فلا حرج الأمر واسع بحمد الله لكن التطويل هو أفضل لما فيه من الخشوع وتدبر لقراءة القراءة والتمهل في الركوع والسجود حتى يتمكن من كثرة التسبيح والدعاء في السجود وفعله يدل على هذا لأنه كان يطول عليه الصلاة والسلام لا بأس به الصحيحين صلاة الليل مثلا لكن روى أهل السنن صلاة الليل والنهار رواية علي البارقي فلا بأس به زيادة من الثقة مقبولة والنسائي خطأ أهل الزيادة ولكن الصواب أنها ليست بخطأ الصواب أن الزيادة من الثقة مقبولة نعم فالأفضل مثلا حتى في النهار مثلا حتى في النهار هذا هو الأفضل نعم
إذا صلاة خمس أو سبع هل
يسمع
للتراويح
ام انه قصد التراويح؟ لا يختلف نعم لكن لو شهد في السابعه السادسه او شهد في الثامنه فمقتضى ما ورد في الفرائض انه يختلف في الاخيره اذا شهد الاول في السادسه من السبع او في الثامنه من التسع فلن يظهر يتورك في الاخيره كما يتورك في الظهر والعصر والمغرب والعشاء الأخيرة نعم يرجع صلاة الليل ما يرجع ويسلم السهم
يأتي
بالرابعة ويسلم لا يرجع يجلس مثل ما لو قام الثالثة الفجر أو في الجمعة يرجع
ما
يرجع نعم
المنع في تشهدين عن الثالثة والخمس والثلاثة
ما ورد هلا سردها سرد نعم
لكن ثلاث ما يتشهد اثنين
الأفضل يسردها قلنا يسلم من اثنتين
ثلاثة
وخمس يسلم من اثنتين ويأتي بواحدة هذا هو الأفضل وإن سردها ثلاثة
إذا فاته الوتر إلى بعد صلاة الفجر هل الأفضل التأخير
صلي الضحى إذا فاته الوتر صلي من النهار الضحى أو الظهر
ما يشرع على بعد الأذان مثلا
لا أنت إذا جاء الصبح انتهى الوتر انتهى كل شيء انتهى نعم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد
الفروق اليسيرة ينفع عنها عند بعض أهل العلم
لا حرج في السير يسير. نعم.
على آله وصحبه أجمعين. قال مجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب وقت صلاة الوتر والقراءة والقنوت فيها. عن خارجة بن حذافة رضي الله عنه قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم ذات غدا فقال: لقد أمدكم الله بصلاة هي خير لكم من حمر النعم. قلنا: وما هي يا رسول الله؟ قال: الوتر فيما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. رواه الخمسة إلا النسائي، وفيه دليل على أنه لا يعتد به قبل العشاء بحال. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره، فانتهى وتره إلى السحر. رواه الجماعة. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتروا قبل أن تصبحوا. رواه الجماعة إلا البخاري وأبا داود. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيكم خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر ثم ليرقد، ومن وثق بقيام من آخر الليل فليوتر من آخره، فإن قراءة آخر الليل محظورة وذلك أفضل. رواه أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجه. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. رواه الخمسة إلا الترمذي، وللخمسة إلا أبا داود مثله من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وللخمسة إلا أبا داود مثله من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وزاد أحمد والنسائي في حديث أبي رضي الله عنه فإذا سلم قال: سبحان الملك القدوس ثلاث مرات. ولهما مثله من حديث عبد الرحمن بن أبزع وفي آخره: ورفع صوته بالآخرة. وعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. رواهما الخمسة. باب لا وتران في ليلة وختم الصلاة.
هذه الأحاديث تعلق بالوتر في وقته وما يقرأ فيه. في حديث خارجة بن حذافة هو العدوي من رهط عمر، وقرشي العدوي هو من الشجعان المعروفين رضي الله عنه، قتل 43 قتله الخوارج وهو يصلي، يعني الخوارج تعاقدوا على يرسلوا 3 في عام 40، واحد جعل علي يقتل علي، واحد يقتل معاوية، واحد يقتل عمرو بن العاص، فنفذ الله أمره في علي وقتل على يد الخارج بن مجن، وآتى مندوبه إلى مصر يريد عمرو بن العاص وهو أميرها، فأراد الله أنه ذلك اليوم لا يصلي الفجر لعلة، وصلى عنه خارج هذا فقتله يظنه عمرا، فبان أنه ليس بعمر، فقال الخارج: أردت عمرا وأراد الله خارجه، وذهبت مثلا. وكذلك معاوية أصيب ولكن سلم، جريح وسلم، ولم يتم القتل إلا في علي رضي الله عنه على يد الخوارج قبحهم الله. المقصود أن هذا الصحابي الجليل من الشجعان الكرام يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله مدكم بصلاة في خير لكم من حمر النعم. حمر النعم يعني الإبل الحمر، ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. رواه الخمسة إلى النسائي، وهكذا ذكره الحافظ في البلوغ، رواه الخمسة إلى النسائي، زاد الحافظ وصحاه الحاكم. وفي إسناده عبد الله بن راشد الزوفي وثقه بعضهم وقال في الحافظ أنه مشكور، وسنده جيد وله شواهد. ورواه أحمد رحمه الله المسند بإسناد جيد، بإسناد آخر فيه ضعف، عن عمرو بن العاص رضي الله عنه، عن أبي بصرة الغفاري مثل رواية خارجة، وله شواهد أخرى، وهو حديث صحيح بشواهده عن عدة من الصحابة، وفيه دلالة على أن
وقت الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، فلا يصلى الوتر قبل العشاء ولا بعد الفجر، وإنما هو بين العشاء ولو مجموعة إلى جمعة المغرب كما يجمع المريض والمسافر، إذا جمعت دخل وقت الوتر ولو كانت مجموعة جمع تقديم إلى طلوع الفجر. والأفضل في آخر الليل لمن وثق أن يقوم آخر الليل، فإن لم يتيسر صلى في أول الليل كما في حديث جابر رضي الله عنه في آخر الكتاب في آخر الباب، النبي عليه الصلاة والسلام قال: من خاف أن يقوم آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل. فمن تيسر له قيام أول الليل فمن آخر الليل هو أفضل، وإلا أوتر في أوله. وإذا قام من آخر الليل صلى ما تيسر، إذا قام من آخر الليل صلى ركعتين أو أكثر، يسلم من كل اثنتين ولا يعيد الوتر، يكفي الوتر الأول لقوله صلى الله عليه وسلم: لا وتران في ليلة. ويدل على هذا المعنى أيضا ما رواه الشيخان من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدهم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له من قد صلى. وكان ينبغي المؤلف أن يذكره هنا، يعني فيه ذكر إذا خشي الصبح، فقال حديث ابن سعيد: أوتروا قبل أن تصبحوا. حديث عائشة: من كل قد أوتر الرأس من أوله وأوسطه وآخره فانتهى وتره إلى السحر. ويدل على أن الوتر يكون في الليل، لكن استقر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أخيرا أن وتره صار في آخر الليل. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة وأبا الدرداء بالإيثار أول الليل، ولعل العلة في ذلك والله أعلم أنهما كان يدرسان الحديث ويشق عليهما القيام في آخر الليل، فمن طمع آخر الليل فالسنة له في آخر الليل كما في حديث جابر، وكما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته واستقر وتره في آخر الليل. وفيه النزول الإلهي، فإن الله جل وعلا كما تواترت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ينزل في آخر الليل الثلث الأخير، صحت بذلك الأخبار عن رسول الله وتواترت عنه صلى الله عليه وسلم أن ربنا ينزل كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألوني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وفي لفظ يقول: هل من داع فيستجاب له، هل من سائل فيعطى سؤله، هل من مستغفر فيغفر له. وفي لفظ: هل من تائب فيتاب عليه حتى ينفجر الفجر. وهذا النزول عند أهل السنة نزول يليق بالله لا يشابه خلقه، نزول يليق بالله لا يعلم كيفيته إلا هو سبحانه وتعالى، كما نقول في الاستواء والقدم واليد والأصابع والرضا والغضب والسمع وغير هذا، كلها تليق بالله لا يشابه في خلقه سبحانه وتعالى، نثبتها ونمرها كما جاءت مع الإيمان بها واعتقادها وأنها حق على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وفي حديث أبي الدلالة على أنه يشرع قراءة سبح والكافرون وقل والله في الثلاث الأخيرة قراءة سبح ويا أيها الكافرون قل والله أحد، وهكذا في حديث ابن عباس، هذا هو الأفضل وإن قرأ بغيرها فلا حرج. وفي حديث أبي وفي حديث أبي من أبزاء عند النساء وغيرها أن كان إذا فرغ من الوتر قال: سبحان الملك القدوس، يمد بها صوته في الثالثة ويرفع صوته في الثالثة: سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، يمد صوته ويرفعه في الثالثة عليه الصلاة والسلام، وهذا سنة. أما إذا فات الوتر فإنه يصلي في النهار ما تيسر شفعا من دون وتر، يصلي من النهار بعد ارتفاع الشمس ما يسر الله له، وإذا صلى بعدد ركعات شفعا كان ذلك هو الأفضل. بعد عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا شغله عن وتره نوم أو مرض صلى من النهار 13 ركعة، هذا معناه أنه كان يشفع بواحدة، لأن الغالب عليه أنه يوتر ب11، فإذا شغل عنها بمرض أو نوم كملها 13، يسلم من كل اثنتين عليه الصلاة والسلام، هذا هو الأفضل. وهو كله سنة ليس بواجب، كله سنة. فالأفضل للمؤمن إذا فاته ورده من الليل أن يصليه من النهار، والله جل وعلا يقول: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد يذكر أو أراد شكورا. المؤمن يعتاض عن الليل بالنهار وعن النهار بالليل،
والله ولي التوفيق. نعم.
كم
الكلمات التي يقولها؟
نعم. النبي أوصى به الحسن، أوصى النبي الحسن أيضا، علمه صلى الله عليه وسلم بقلوت اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت، سلم وتولني توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عليك، تبارك ربنا وتعاليت. وكان النبي يقول في آخر وتره: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. خرجهما الخمسة وهم أحمد وأهل السنن. هذا يدل على شرعية القنوت في الوتر وأن يقول هذا الدعاء، وحديث ثابت، حديث حسن ثابت وحديث علي ثابت أيضا، ويدل على شرعية القنوت. وكان بعض السلف من الصحابة وغيرهم إنما يقنطون في النصف الأخير من رمضان، والصواب أن القنوت مشروع دائما في الوتر في رمضان وفي غيره في حديث الحسن وما جاء في معناه. أما زيادة ولا يعز من عديت، المؤلف ذكرها هنا وذكر الحافظ رحمه الله وجماعة أنها في بعض نسخ أبي داود، وذكرها البيهقي رحمه الله، ولست عند الترمذي وابن ماجه وأحمد النسائي. المؤلف ذكرها هنا، كان اعتمد على رواية أبي داود في بعض النسخ. نعم. لا بأس يزيد، ولكن ينبغي أن يراعي عدم الأطول وعدم الطول، لا يشق على الناس، لو زاد دعوات لا بأس، لكن لا يشق على الناس. ولهذا كان عمر يزيد: اللهم إنا نستعينك ونستهديك إلى آخره. فإذا زاد بعض الدعوات لكن يراعي عدم المشقة. نعم. نعم نعم. يوسف قبل طلعتك يوسف صلى الركعة الأخيرة. نعم.
صلى الله عليه. الحمد لله رب العالمين.
اسمعها اسمعها السنة يقولون دائما. نعم. على حديث
الحسن. نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مجد بن قيمية رحمه الله تعالى: باب لا وتران في ليلة وختم صلاة الليل بالوتر وما جاء في نقضه. وعن طلق بن علي رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا وتران في ليلة. رواه الخمسة إلا ابن ماجه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا. رواه الجماعة إلا ابن ماجه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا سئل عن الوتر قال: أما أنا فلو أوترت قبل أن أنام ثم أردت أن أصلي بالليل شفعت بواحدة ما مضى من وتري، ثم صليت مثنى مثنى، فإذا قضيت صلاتي أوترت بواحدة. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نجعل آخر صلاة الليل الوتر. وعن علي رضي الله عنه قال: الوتر ثلاثة أنواع، فمن شاء أن يوتر أول الليل أوتر، فإن استيقظ فشاء أن يشفعها بركعة ويصلي ركعتين ركعتين حتى يصبح ثم يوتر فعل، حتى يصبح ثم يوتر فعل، وإن شاء ركعتين حتى يصبح، وإن شاء آخر الليل أو وإن شاء آخر الليل أوتر. رواه الشافعي في مسنده. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركع ركعتين بعد الوتر. رواه الترمذي. ورواه أحمد وابن ماجه وزاد وهو جالس. وقد سبق هذا المعنى من حديث عائشة رضي الله عنها وهو حجة لمن لم يرى نقض الوتر. وقد روى سعيد بن المسيب أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما تذاكر الوتر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر: أما أنا فأصلي ثم أنام على وتر، وإذا استيقظت صليت شفعا شفعا حتى الصباح. وقال عمر رضي الله عنه: لكني أنام على شفع ثم أوتر من آخر السحر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: حذر هذا. وقال لعمر: قولي هذا. رواه أبو سليمان الخطابي بإسناده. باب قضاء ما يفوت من الوتر والسنن الراتبة والأوراد.
وصلي وسلم على رسول الله. أما بعد، هذه الحديث في نقض الوتر وفي عدم الوتر بعد وتر في ليلة وختم الوتر بختم صلاة الليل بالوتر،
يعني ثلاث مسائل: المسألة الأولى لا يقرأ في ليلة، والثانية هل يجوز نقل الوتر، والثالثة الشرعية ختم صلاة الليل بالوتر. لا ريب أن السنة أن يختم صلاة الليل بالوتر وأن يتهجد ما شاء الله له في أول الليل أو في وسطه أو في آخره ثم يختم بركعة، هذا هو السنة. ويصلى بعدها ركعتين لتعسير النبي صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز أو لأنه اتضح له أن الوقت واسع فلا بأس. ويدل على هذا المعنى ما تقدم حديث ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحد الرسول صلى ركعة واحدة تذكر له ما قد صلى. هذا واضح في أنه يصلي ثنتين ثنتين ثم يختم بواحدة، وهو يوافق حديثه الثاني وهو قوله صلى الله عليه وسلم: إن جعلوا آخر صلاتهم بالليل وترا، فهما متفقان في المعنى. ويوافق حديث عائشة أيضا كان صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل عشر ركعات، يسلم من كل ثنتين ثم يوتر بواحدة، وهذا هو الأصل، وهذا أكمل ما يكون في التهجد، يصلي ثنتين ثنتين في أول الليل أو في وسطه أو في آخره، والأفضل في آخره إذا تيسر، الأفضل في آخر الليل في الثلث الأخير إذا تيسر، ثم يختم بواحدة. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه له أن ينقض الوتر إذا صلى من أول الليل أو من وسطه ثم قام من آخر الليل، فله أن ينقضه بواحدة يصليها يضمها إلى الوتر الماضي ثم يصلي ما شاء الله ثم يوتر بواحدة. هذا يروى عن ابن عمر وعن علي كما ذكر المؤلف وعن جماعة. واحتجوا بحديث: اجعلوا آخر صلاة من الليل وترا، قالوا: فنحن أوترنا أول الليل ثم يسر الله لنا القيام فنختم بالوتر أيضا وننقض الماضي بركعات نزيدها تضم بها الأولى حتى تكون شافعا ثم نوتر بواحدة.